الجامعة الافتراضية السورية. كتاب مدخل إلى علم القانون للمؤلف الدكتور محمد سامر عاشور. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مروج عدنان يوسف. الوحدة التعليمية 21 بعنوان المصادر غير التشريعية، الاجتهاد القضائي والفقه.
أي من الصفحة 142 إلى الصفحة 145.
الملخص: سنتعرف في هذا الفصل على الاجتهاد القضائي، الذي هو أعمال الرأي أو بذل الجهد العقلي للتعرف على الحكم. أنواعه: سبب اعتبار الاجتهاد القضائي من المصادر التفسيرية، أهمية الاجتهاد القضائي من الوجهة العملية، وأخيراً الفقه. الأهداف التعليمية: في نهاية هذا الجزء سيكون الطالب قادراً على معرفة ما يلي: 1- الاجتهاد القضائي وأنواعه. 2- سبب اعتبار الاجتهاد القضائي من المصادر التفسيرية. 3- أهمية الاجتهاد القضائي من الوجهة العملية. 4- الفرق بين الاجتهاد القضائي والفقه. إلى جانب المصادر التي ذكرناها سابقاً، يوجد هنالك مصدران آخران يعتبران حالياً بالنسبة لأغلب النظم القانونية بمثابة مصدرين تفسيريين، وهما الاجتهاد القضائي والفقه. أولاً الاجتهاد القضائي. الاجتهاد بصورة عامة هو إعمال الرأي أو بذل الجهد العقلي للتعرف على الحكم. فإذا كان هذا الاجتهاد يمارس من قبل الفقهاء فهو اجتهاد فقهي، أما إذا كان يمارس من قبل القضاء فهو اجتهاد قضائي. وكان للاجتهاد القضائي في بعض الشرائع القديمة وبصورة خاصة في الشريعة الرومانية الأثر الكبير في إيجاد الكثير من القواعد القانونية، كما أن الاجتهاد القضائي لا يزال يتمتع حتى الآن بأهمية بالغة في الشريعة الإنجليزية كمصدر رسمي للقواعد القانونية، حيث تعتبر الأحكام القضائية فيها بمثابة قواعد واجبة التطبيق في القضايا المماثلة. إلا أن أغلب النظم في العصر الحاضر ومن بينها نظامنا القانوني لا يعتبر الاجتهاد القضائي من المصادر الرسمية للقانون، وإنما هي عبارة عن تطبيق عملي للقواعد القانونية الموجودة، وليس لها أي صفة إلزامية إلا بالنسبة للقضايا التي تفصل فيها. سبب اعتبار الاجتهاد القضائي من المصادر التفسيرية: إن اعتبار الاجتهاد القضائي من المصادر التفسيرية هو من نتائج مبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتبره رجال الثورة الفرنسية، وبصورة خاصة الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، من المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها نظامهم الجديد. ولا شك في أن عدم السماح للقضاء بإصدار قواعد قانونية عامة من شأنه أن يؤدي إلى شيء من الطمأنينة والاستقرار في الحياة القانونية، إذ يكون الناس على ثقة بنتائج أعمالهم ومعرفة بالقواعد التي تطبق عليهم دون أن يكون هناك مجال لمجابهتهم بقواعد لا يعلمونها، يترك أمر تقديرها إلى القضاء. أهمية الاجتهاد القضائي من الوجهة العملية: ليس من الممكن بحال من الأحوال أن يقتصر القاضي في عمله على تطبيق القواعد القانونية تطبيقا آليا، بل لابد له من أن يلعب دورا إيجابيا هاما في إنماء القانون وتطويره. فالاجتهاد القضائي هو الذي يفسر التشريع ويحدد معناه، وهو الذي يؤدي من خلال تفسيره لنصوص التشريع إلى التوسع في تطبيقه، بل وإلى تعديل معناه الأصلي أحيانا، بحيث يصبح أكثر ملائمة لظروف البيئة وتطور المجتمع. ويتمتع هذا الاجتهاد القضائي من الوجهة العملية بقوة إلزامية لا تكاد تقل شأناً وأثراً عن تلك القوة التي تتمتع بها المصادر الرسمية للقانون، على الرغم من أنه لا يعتبر ملزماً من الوجهة النظرية إلا بالنسبة للقضايا التي يفصل فيها. ويعود السبب في هذه القوة الإلزامية من الوجهة العملية إلى عاملين رئيسيين. أولهما حرص المحاكم على أن تلتزم في القضايا المماثلة نفس الاجتهاد، وأن تتجنب تعديل هذا الاجتهاد بصورة مستمرة لئلا توصم بالتردد وعدم الاستقرار، بل وبالتحيز في بعض الأحيان. ثانيهما وجود تسلسل بين أنواع المحاكم ووجود محكمة النقد بصورة خاصة التي تتولى توحيد الاجتهاد في البلد الواحد، مما يدفع سائر المحاكم على مختلف أنواعها إلى أن تتقيد بما يصدر عن محكمة النقد هذه من اجتهادات، وأن تتوافق معها في أحكامها لئلا تكون هذه الأحكام عرضة للنقد والرد. أخيرا الفقه. يختلف الفقه عن الاجتهاد القضائي في أنه لا يصدر عن هيئات رسمية هي المحاكم، بل هو لا يعدو أن يكون مجرد آراء شخصية تصدر عن رجال القانون، وإن للفقه أثر كبير لأن المشرع والقاضي كليهما يسترشدان في أغلب الأحيان بآراء الفقهاء ورجال القانون، ويحاولان تبنيها سواء فيما يضعه الأول من قواعد تشريعية أو ما يصدره الثاني من أحكام واجتهادات. تمارين العبارات الصحيحة. الاجتهاد الفقهي يمارس من قبل الفقهاء، الاجتهاد القضائي يمارس من قبل القضاة. انتهت الوحدة التعليمية 21، وهي الأخيرة في هذا الكتاب. نرجو لكم النجاح دائماً.